ما زلنا مع جمع الجوامع، وما زلنا مع العلة، والآن سأدخل الليلة في الكلام على مسالك العلة. قلنا فيما لا يشترط فيه العلة ما انتفاء المعارض للعلة، وهذا مبني على التعليل بعلتين كما سبق وشرحنا ذلك. قال المصنف تعريف المعارض، المعارض هنا بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي، وصف صالح للعلية كصالح المعارضة. وصف المعارض وصف صالح للعلية. كصالحة المعارض لها وإن لم يكن مثله في من كل وجه. غير منافي له بالنسبة إلى الأصل، لكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع، كالطعم في الكي في ال... كالطعم مع الكيل وفي البر. يعني نقول البر محرم، أحسن الله عليكم. طيب يا أستاذ، نسأل الله أن نرفع الغمة عن السودان بأسرها وننفع بكم الأمة الإسلامية. أنبئك بشيء ليتك تفهمه وليتك تأخرك أو تغيبك يؤذينا جدا ويؤثر علينا إيذاء، فلا تجعل أهل السودان يا حربا علينا، فاجعلهم لطفا ورفقة بنا لو سمحت يا زول. إذن بيقول كالطعم مع الكي في البر، يعني أن البر صنف ربوي، والعلة في ذلك الكي مع الطعم. وطبعا المسألة فيها ثلاث أقوال، القول الأول الكي هو العلة، القول الثاني البر الطعم، القول الثالث الكيل والطعم. حبيبي الله يبارك فيك، الكيل والطعم يعني جمع بين كلام مالك وشافعي الحنابلة، أحسن الله عليك، أشكر فضلك. فكل منهما صالح للعلية، فالكي صالح للعلية غير منافي للطعم، والطعم أيضا صالح للعلية غير منافي للكي. أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس فسامحوني. إذا لا ينافي الآخر بالنسبة إليه، ولكن يقول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين. فمثلا في التفاح، في التفاح عندنا في المذهب الشافعي هو ربوي كالبر. ليش؟ ليش؟ العلة الجامعة ايش؟ الطعم. العلة الجامعة الطعم. وعند الخاص المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي، لأن التفاح بالعد. كان الله في عونكم، فتح الله لكم وشكر لكم وأحسن إليكم، الحمد لله. ما تعلم كيف تسعدني بهذه البلاغة والفصاحة السودانية. رفع الله مقامك يا زول، أحسن الله إليك وأدخل عليك السور كما دخل علينا السرور. إذا التفاح ربوي عندنا، والعلة الطعم، فالتفاح والبر متفقان. أما التفاح عند الحنابلة لا، لأنه بالعد لا بالكيل، والعلة عنده الكيل. فكان هنا هذه مسألة المعارضة في هذا الباب على مناقشة التعليل. نعم. ولا يلزم قول المصنف، لا يلزم المعترض نفي الوصف ولا إبداء الأصل. ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض، أي ببيانه أو بيان انتفائه، عن الفرع مطلقا لحصول مقصوده من هذا ما جعله المستدل إلا بمجرد المعارضة، لأنه يعارضه في التعليل، هو يهدم له الحكم بمعارضة التعليل. أحسن الله إليكم وشكر لكم. أنا سأجيب عن أسئلة كما قلت بعد الدرس. وثالثها يلزمه ذلك إن صرح بالفرق، أي بين الأصل وبين والفرع في الحكم. فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر، لا ربا في التفاح بخلاف البر، هو يقول لا ربا في التفاح لأنه بالعد لا بالكيل، والبر لأنه يكال، وعارض عليه الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلتزمه، إلا أن يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح بالفرق. نعم. ولا يلزمه ايضا ابداء اصل يشهد لما عارض به الاعتبار على المختار. طريق دفع المعارضه للمستدل للدفع يدفع ذلك، هذه مساله المناقشه في مساله التعليل والمعارضه فيها. اولا بالمنع، اي منع وجود الوصف المعارض به في الاصل، كان يقول في دفع معارضه القوت بالكي في شيء كالجوز لا نسلم انه مكيل، لان العبره بعاده زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والجوز هو الان مكيل، وانت ما قلت بانه ربا، يقول له العبره في الكي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكان ذاك موزونا او معدودا، يعني كان بزمن النبي معدودا، الجوز او التفاح كان معدودا، والعبره في ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقل لي هو مكيل الان، فاذا عد من الربويات. يقول لك العبرة في ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والقدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه او عدم انضباطه. وبالمطالبة للمعترض بالتأثير او الشبه لما عارض به، ان لم يكن دليل المستدل على العلية سبرا بان كان مناسبا او شبها لتحصل معارضة الشيء بمثله بخلاف السير بمجرد الاحتمال قادح فيه. بخلاف السبر فمجرد الاحتمال قادح فيه. فهو يجعل هنا ان كان مناسبا او شبها. او شبها لتحصل معارضة الشيء بمثله. وعاد المصنف هنا الباء لدفع ايهام عود الشرط الى ما قبل مدخولها معه. ومن امثلته ان يقال لمن عارض القوت بالكي. ويقول هو قوت او كي. لمن عارض القوت بالكيل، لما قلت ان الكيل مؤثر؟ هنقول له العله المؤثره هو انه القوت طعام الطعم. فنقول لما قلت ان الكيل مؤثر ائتنا بالقاعده تثبت ذلك، وبيان استقلال ما عدا، اي ما عدا الوصف المعترض به في صوره، ولو كان البيان ظاهر عام كما يكون الإجماع إذا لم يتعرض المستدل للتعميم، كان يبين استقلال الطعم المعارض بالكي في صورة بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، والمستقل مقدم على غيره، لأن الحديث هنا ظاهر جدا في التعليل. هذا الحديث ظاهر جدا في التعليل، الطعام بالطعام دل على أن سبب الربوية هنا أنه صنف ربوي، أنه طعام، أنه طعام. الطعام بالطعام ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فإن تعرض للتعميم فقال ثبتت ربوية كل مطعوم، خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النص. وأعاد المصنف الباء لطول الفصل. ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه السورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها، انا اعارضك بوصف الكي، وانت تقول الوصف هو وصف، يعني وصف ايش؟ وصف الطعم، بانه وصف الطعم. لم يكفي في الدفع ان لم يكن ان يولد معه مع انتفاء وصف المعترض عنها وصف المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفهما، بخلاف ما اذا وجد وصف المستدل به فيها، فيكفي في الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين. والصحيح اننا قلنا الحكم قد يعل بعلتين، الحكم قد يعل بعلتين. وقيل لم يكفي مطلقا بناء على تجويز التعليل بعلتين، وهو الراجح، راجح التعليل بعلتين. وذلك قال المصنف انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه، وعندي أنه أي المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو فيه، ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتفي الحكم مع انتفائه. والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين، على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع، وكأنه ذكره تقوية للأول. ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل كما قلنا دعنا التعارض هنا بين الطعم وبين الكين، ما أي ما وصفا يخلف الملغي سمى ما أبداه تعدد الوضع لتعدد ما وضع أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر، وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه، وهذا أوضح من قول ابن حاجب بفساد الإلغاء. ما لم يلغي المستدل الخالد غير دعوى قصوره أو دعوى من سلم يعني من سلم أو سلم من وجود المظنة المعلق بها لوجوده ضعف المعنى. هذا كله كما قلت يعتبر الكلام على لغو الرد في مسائل الاعتراض والمعارض، والكلام كما قلت واقف على مسألة التعريب علتين. وفي نهاية الباب ما أقول قد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع، وإن اتحد ضابط الأصل والفرع كما يأتي فيما يقال يحد اللائط الذي فعل اللواط كالزاني بجامع علاج فرج في فرج، مشتهى طبعا محرما شرعا، مشتهى طبعا محرم شرعا. فقالوا إذا انطباق وصف هنا بالإلحاق، وهذا قول الشافعية أنهم يقولون اللواط كالزنا حكم الزنا، إن كان بكرا يجلد ثمانية الجلد 100 والتغريب عام، وإن كان محصنا فالرجم إلى الموت. فاعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنا المرتب عليه الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه، وهما مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما، وهذا صحيح، هذا صحيح، وهذا فارق بين قول الشافعية وقول الحنابلة، وقول الحنابلة هو الأقرب الصحيح. حاضر سأجيب، أنا سأجيب إن شاء الله على الواتس، أنا ما رأيته سأجيب الآن، أنا سأنتهي بس من هذه الجزئية، أنا أدخل في مسالك العلة وأنتهي الأمر إن شاء الله. كون العلة وجود مانع أو انتفاء شرط، أما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فإن كانت علة لانتفاء الحكم فلا يلزم من كونها وجود كذلك وجود المقتضي للحكم. ثم انتقل بعد ذلك الإمام إلى مسالك العلة، لكن قبلها ضرب مثلا بالمانع كأبوة القاتل، يقول القاتل يقتل والعلة القتل لحفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يأتي مانع هنا، قتل زيد عمرا وزيد أبو عمرو، وزيد أبو عمرو، زيد يقتل بعمرو قتله ولكن في القصاص حياة، فزيد هنا لا يقتل بعمرو. لما؟ لوجود المانع، العلة موجودة لكن لوجود المانع في تحقيق العلة لاستلزام وجود الحكم. المانع وجد الأبوة، فالأبوة مانع من قتل الوالد فلا يجب القصاص هنا. لما؟ العلة متوفرة تستلزم وجود الحكم، لكن المانع جاء يمنع من نفاذ الحكم المستلزم من وجود العلة وهي القتل. انتفاء الشرط قد نقول إما وجود المانع أو انتفاء الشرط للتحقيق لوجود الشرط لتحقيق، بس عشان نشوف المسألة عشان صلنا ها نعم صلنا وبعدين صلنا وتعشى. احنا قلنا لابد كل حكم لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فهنا يعني اذا وجد المانع انتفى الاستلزام، واذا انتفى الشرط ايضا لا يكون الاستلزام. كعدم إحصان الزاني، احنا قلنا الزاني المحصن يرجم، فإن كان زانيا ولكن انتفى شرط الإحصان فلا رجم فينتفي الحكم في هذا الباب. ما أعرف باب فريق العمل، أين كتاب الزكاة يا فريق العمل؟ كتاب الزكاة من سنن ابن ماجه قد انتهى كليتا، أين هو؟ طيب الى مسالك العله. قال المصنف مسالك العله، وهذا مبحث الطرق الداله على عليه الشيء، الطرق الداله على عليه الشيء، يعني نقول هذه عله المسلك هنا الدليل عليها. من اهم مسالك العله او من اول مسالك العله الاجماع. الاجماع ولا بد ان تعلموا ان الاجماع يستند الى ايش؟ الاجماع يستند الى دليل. فاول هذه المسالك الاجماع، كالاجماع على ان العله في حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان، تشويش الغضب الفكر، تشويش الغضب كالفكر. المسلك الثاني هو النص، وقدم الإجماع على النص، نعم، كابن الحاجب تقدم عليه عند التعارض على الأصح الآتي، وعكس البيضاوي لأن النص أصل الإجماع، ولعل هذا الكلام أدق. حاضر، نعطيكم مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بينكم، لا يحكم احد احد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. العله اجمع العلماء في ذلك على تشويش الفكر بالغضب، الغضب يسيطر على العقل فلا يكون فيه حكمه فيضع الشيء في موضعه. الاجماع على هذا التعليل، يبقى كل شيء يشوش على الفكر من غضب، من طلب شهوه، قضاء وتر، من طعام، شراب، غير ذلك، كل شيء يشوش على الفكر يلحق بالغضب. والإجماع على التعليم. وهنا نقول لما جعل من مسالك العلة الإجماع، فقد من مسالك العلة الإجماع والنص، لما قدم الإجماع على النص؟ قدم الإجماع على النص هنا لتقدموا عليه عند التعارض، يقدمون الإجماع على النص ويقولون نحن نقول الإجماع يدل على نسخ النص، لا أن يكون الإجماع ناسخا، لا، الإجماع مستند لدليل. كلام قوي صراحة. وبعضهم عكس، البيضاوي عكس، قال بأن النص يقدم على الإجماع، لما يقول مسالك العلة النص. طب ليه ما قدمها على الإجماع؟ قال لأن النص هو أصل الإجماع. طبعا الكلام على أن مسالك العلة النص سيأتي إن شاء الله في الكلام، كما يقول مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك، هذا تصريح بالتعليم، هذا تصريح بالتعليم. نقف عند هذه، ولو في أسئلة يعني إن شاء الله نجيب عنها.